لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد قبل ان ندلف الى طريق ماذا أقول طريقة العطش أو موضة العطش موضوع الغيبة في الجهل الذي نلجأ ونضطر بين الوقت والآخر للخوض الكثير فيه فنرجو إن شاء الله أن نتكلم فيه ثم لا نستحوذ على ذلك ولا نحتاج إلى ذلك بإذن الله. لكن قبل الكلام على قضية العذر بالجهل نلاحظ في من يكتبون أو يتكلمون في قضايا العذر بالجهل أنهم يخلطون بين أمرين، حتى في الأدلة التي ناقشناها يخلطون بين أمرين، بين الكافر الذي لم يدخل أصلا في الإسلام وبين المسلم الذي ثبت له عهد الإسلام. فتجد بعض الناس تستغل الأدلة هي في حق المشركين الذين لم يدخلوا أصلا في الإسلام، كمثلا قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى آخر الآية في سورة الأعراف. فهذه في حق المشركين واضح. كذلك أيضا في الطرف الآخر بعض الناس تستدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه أيضا تحمل على غير معناها. الشاهد أن بعض الناس يخلطون في الأمور بين هذين الطرفين، فرق بين من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله واستكبر عن يأكل في دين الإسلام وكفر ولم يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن ولا دخل في الإسلام، وبين من دخل في الإسلام ثم خالف أو وقع في شيء يناقض عقيدة التوحيد ويناقض عقيدة الإسلام دون أن يعرف أن هذا يناقض الإسلام، دون أن تبلغه الحجة الرسالية. فرق كبير بين الطرفين وسنزيده بيانا ان شاء الله فيما بعد، طبعا الاسبوع بعد القادم الاسبوع القادم يكون العيد يوم الاثنين والثلاثاء، حتى لان بعض الاخوه بيسافرون فتتوقف الدروس الاثنين والثلاثاء ان شاء الله. فالثلاثاء بعد القادم نشرع في بواسطه قضيه العيد بالجهل ان شاء الله. لكن اليوم نتكلم في قضيه ايضا مما يتعلق بهذه الموضوع، وهو قضية أهل الفترة. أهل الفترة كثير ممن يناقشون هل قضاء الإيمان تدرك أو معرفة الله تدرك بالعقل أم تدرك بالشرع. هذه شراكة المناقشة في بعض التفصيل، ونصل الله أعلم إلى أن هذه الأشياء تدرك عن طريق الوحي، عن طريق التلقين بالوحي لا عن طريق العقل. بل إن الله تبارك وتعالى رغم أنه فطرنا على فترة الإسلام وأنزل إلينا الكتب ورفع آياته في الأساس وفي أنفسنا، لكن الله تبارك وتعالى تفضل وامتن على عباده بأنه لم يعذب أحدا حتى تبلغه حجة الرسل. فإذا من حجة تقوم بماذا؟ بالأنبياء والمرسلين وبلوغ الوحي. ولذلك قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واضح. فتأتي بعض الأدلة مثل حديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فول الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن أبي وأباك في النار. فنبدأ الناس يقولون إن هذه دليل على أن هؤلاء كانوا في النار، لأن أنهم رغم أن رسول الله لم يكن ناس فيهم وأنهم كانوا في أهل الفترة، لكن مع ذلك عذبوا. والنقاش فيها سيكون قليلا إن شاء الله، فنوضح هذه القضية لها علاقة بما نحن بسببه. فبالنسبة لمعنى الفترة، فالفترة اللي هو الانكسار والضعف. تقول فتر الشيء، فتر الحر سكن بعد شدة ولان بعد شدة، وتقول أفتره الداء أو أضعفه. والفترة
فعلة من فتر الأمر يفتر أو يفتر فتورا، وذلك إذا هوأ أو سكن. وفي الحديث ثم فتر الوحي، فتر الوحي يعني الفتر والسكن. أما اقتحام فهي ما بين كل نبيين، كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وكالفترة بين نوح وإدريس عليهما السلام. وقيل هي ما كانت بين رسولين لم يرسل إليه الأول ولم يدرك الثاني، الفترة عاش فيها الناس بحيث أنهم لم يرسل إليهم الرسول الأول ثم لم يدركوا الرسول الثاني، فهذه فترة الفترة. وقال الأمصي رحمه الله أجمع المفسرون على أن الفترة هي الانقطاع ما بين رسولين. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وفي الصحيح أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 600 سنة، هذا في البخاري، الفترة بين عيسى ومحمد 600 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء وأولاد الناس ليس بيني وبينه نبي. هذا رواه البخاري. أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات، العلات الضرائر يعني أولاد علات، يعني كما جاء في الحديث الآخر نحن ناصر أنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد يعني العقيدة التوحيد واحد، لكن الشرائع تختلف، الحلال والحرام، نظم الصلاة، الزواج، البيوع، فالأمور العامية تتفاوت، الشرائع تتغير وتنسخ، لكن العقيدة واحدة من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أولاد وعمات يعني دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم جاءوا يدعو إلى الإسلام، وأمهاتهم شتى اللي هي الشرائع والأحكام في الحلال والحرام والأمور العملية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه نبي، فهذا يدل على هذا نص واضح وصريح في أنه لم يكن هناك نبي بين النبي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، خلافا لبعض الأحاديث الضعيفة التي فيها إثبات نبي من الأنبياء ضيعه قومه، فهذا الحديث صريح في ذلك وهو صح، ليس بيني وبينه نبي. ثم بعد ذلك إما يناسب أن نكون قبل نخوض في موضوع من هم أهل الفترة وما أحكامهم، نناقش قضية التكليف، أن أهل الفترة السؤال هل هم يكلفون أم لا يكلفون. فالمكلف في اللغة هو الشخص الذي تعلق حكم الشارع بفعله، وشرط هذا المكلف أن يكون قادرا على فهم الدليل، لأن التكليف خطاب، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، وخطاب من لا عقل ولا فهم له محال، والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل، لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك وبه يمكن الامتثال. ولما كان العقل من الأمور الخفية، العقل ليس شيء محسوس بالذات، إذا رأينا نكون هذا عاقل، هذا عنده عقل، أمر خفي غير محسوس، فربط الشرع التكاليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس وهو البلوغ، بأن يكون عاقلا، ويعرف ذلك بما يصدر عنه من الأقوال والأفعال بحسب المألوف من الناس. فمن بلغ الحلم ولم يظهر خلل في قواه العقلية والفعلية والقولية صار مكلفا. أيضا اشترط في المكلف أن يكون أهلا بالتكليف، والأهلية هي الصلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. قال الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها، والأهلية تتحقق بالعقل والفهم. من هذه الشروط في المكلف أن يكون عالما بما كلف به أو متمكنا من العلم ليستطيع الفعل والترك، لأن التكليف بالمستحيل وبما لا يقدر عليه مكلف محال. ينقسم أهل الفترة الذين هم موضوع النقاش إلى قسمين، أهل الفترة قسم بلغته الدعوة وقسم لم تبلغه الدعوة. فمن بلغته الدعوة من أهل الفترة قسمان، قسم بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك بالله، احنا طبعا ابتداء قدمنا لأهل الفترة ايه الذين يعيشون في فترة ايه انقطاع الرسالة بين النبيين، لا هم لا أرث لهم أرث لهم النبي الأول ولا أدركوا النبي ايه الثاني، لكن هؤلاء بلغتهم الدعوة بصورة أو بأخرى كالمشركين الذين سمعوا أو عملوا سوءا من دين إبراهيم عليه وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقسم من هؤلاء الذين عاشوا في هذه الفترة قسم وحد ولم يشرك إما بفطرته وإما بالاطلاع على بقايا من دين من الدين السابقين. القسم الثاني قسم لم تبلغه الدعوة ولكنه غير وأشرك مع الله. فهذان هذان قسم من بلغته الدعوة من أهل الفترة. هناك قسم آخر من أهل الفترة لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. فهؤلاء تنازع العلماء فيهم على أقوال. بعض العلماء يقولوا إن الواحد من هؤلاء يموت ناديا ينجو، والقول الثاني إنه يكون في النار، والثالث يقول يمتحن بنار في عرفات القيامة. لو تسأل التفاصيل عن هذه الأقسام فذكرنا أن القسم الأول من بلغته الدعوة، النوع الأول من القسم الأول من بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك، كقط ابن ساعدة القيادي أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم، كان أسقف نجران، وقال إنه أول عربي خطب على سيف العطا، وهو أول من قال في كلامه أما بعد. أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وسئل عنه بعد البعثة فقال يحشر أمة واحدة. توفي سنة 23 قبل الهجرة، 23 قبل الهجرة، فمعناه أنه يعني لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأتم كلام قط ابن ساعدة الإيادي كما حكاه الكثير في البداية والنهاية الجزء الثاني تجدون توحيدا كثيرا جدا في كلامه. ذكر مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أن له خطبة مشهورة من كلماتها أقسم خص قسم لا ريب فيه أن لله دينا هو أرضى لكم من دينكم. فكان يخطب في المشركين ويقول لهم هكذا أقسم خص قسم لا ريب فيه أن لله دينا هو أرضى لكم من دينكم، يخاطب المشركين. كذلك من هؤلاء الذين هم من أهل الفترة الذين بلغتهم الدعوة ووحدوا ولم يشركوا زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد حكماء العرب وكان يكره عبادة الأوثان، رحل إلى الشام باحثا عن دين ثم عاد إلى مكة ليعبد الله على دين إبراهيم عليه السلام. كان عدوا لدودا لوأد البنات، وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه. فزيد بن عمرو بن نفيل كان يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك ولكني لا أعلم، ثم يجلو على راحلته. كان يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك، لو أعرف كيف أعبدك وما هو الطريقة التي يمكن أن أعبدك بها وتكون محبوبة لغيرك بل هي أحب الوجوه إليك لا فعلتها. لكن لا يعرف ماذا أن العبادات وتفكيرها إنما تورق عن طريق الوحي، ثم الشيء الذي كان يستطيع أن يفعله أن يجد على رحلته لله تبارك وتعالى. وكان يقول أيضا زيد بن عمرو ربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقدمت الأمور، ربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقدمت الأمور. وقد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وكان يتحنث في غار حراء، وكان لا يأكل مما رزح على النصب، فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فقال غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. هذا النوع ليس محلا للنزاع لأن النصوص الواردة تدل على أن هؤلاء ماتوا على التوحيد. أما النوع الثاني من أهل الفترة الذي بلغته الدعوة ولكنه أشرك وغير ولم يوحد، وأمثلتهم كثيرة، منهم عمرو ابن لحي ابن عامر الأزدي، وهو أول من غير في دين إسماعيل عليه السلام. قدم الشام فوجد أهلها يعبدون الأصنام وأعجب بها، فأخذ منها وأتى مكة ودعا الناس إلى عبادتها وكان آنذاك سيد قومه. فعمرو ابن لحي هو أول من سن عبادة الأصنام فهو الذي بحر البحيرة وسير السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامل. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن خندق أخا بني سعد هؤلاء يجر قصده في النار ويجر أمعاءه في النار. وفي بعض الأحاديث لأنه أول من سيب السوائب، وهذا محمول على أنه غير وبدل وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. كذلك أيضا عبد الله بن جدعان التميمي الخرشي وهو أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكانت له جثلة يأكل منها الطعام القائم والراكب. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، فقالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه أو فهل ذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من ذلك أيضا ما ورد في عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فيما رواه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. فلما خف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار. هذا أخرجه مسلم. كذلك ورد حديث بشأن أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب، وقد توفيت عنه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنوات. قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا أيضا أخرجه مسلم. فهذا الحديث يحتمل أنها بلغتها الدعوة ويحتمل أنها لم تبلغها الدعوة، وهذا النص ليس بصريح لأن النهي عن الاستغفار لها حيث إنها لم تمت على التوحيد سواء بلغتها الدعوة أم لم تبلغها. فهذا النوع ليس محلا للنزاع لورود النصوص التي تفيد بأن الدعوة قد بلغتهم. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحيا له أبويه فأسلم على يديه ثم مات، هذه مضمون رسالة الإمام السيوطي، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وقد تبعت هذه الرسالة مؤخرا محققة، لكن لا يصح ذلك أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذه الدعوة، يقول: لم يصح ذلك عن أهل الحديث، بل أهل العلم متفقون على أن ذلك كذب مختلف، ولو كان صحيحا لتناقلته كتب الصحاح، لأنه من أعظم الأمور خرقا للعادة لما فيه من إحياء الموتى والإيمان بعد الموت، وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ فقال: إنه في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. يقول شيخ الإسلام: وكذلك حديث الاستغفار، فلو كان الاستغفار جائزا بحقهما لم ينهه عن ذلك، أي الاستغفار، فإن الأعمال والخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له ولا يكون الاستغفار ممتنعا. أما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فإنها كانت بطريقه بالحجول بمكة، أما أبوه فقد دخل بالشام، فكيف أحياه له؟ ولو كان أبواه مؤمنين لكان أحق بالشهرة من عميه الحمزة والعباس، والله تعالى أعلم. أنا إلى حوالي هذا هو الكلام في القسم الأول الذي بلغته الدعوة بنوعيه، الذي بلغته الدعوة واحدة ولم يشرك بالله، ويعني الذي يعني الذي لم تبلغه الدعوة لكنه كان موحدا، يعني من بلغته الدعوة واحدة ولم يشرك الأمثلة ذكرناها، ومن بلغته الدعوة وغير وأشرك فالأمثلة التي ذكرناها أورا. أما القسم الثاني من أقسام أهل الفترة فهو من لم تبلغه الدعوة أصلا وبقي على حين غفلة وجاهلية. وأكثر أهل الجاهلية من هذا النوع. قال الله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا الأصل في أهل الجاهلية أنهم كانوا من هذا النوع، أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وبقوا في غفلتهم سادرين. ويقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فقوله تعالى: ما أتاهم من نذير من قبلك. وقال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا الفقه هو محل نزاع بين العلماء كما أشرنا من قبل. فبعض العلماء حين يتحدثون أو يناقشون مصير هؤلاء، فمنهم من قال إن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، ومنهم من قال من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار، ومنهم من قال من مات ولم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن بنار في عرصات يوم القيامة. أما القول الأول فهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناديا، فهذا قال فيه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول وبعض الشافعية من الفقهاء. استدل هؤلاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناديا وعاقبته الجنة. استدلوا بالأدلة الآتية: أولا قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخذوا من هذا أن هؤلاء ما دامت لم يعني كانوا في فترة ولم تبلغهم الحجة الرسالية فلم يعذبهم الله بوصف هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يبعث إليهم رسول أو لم تبلغهم دعوة الرسول. منها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد بعثة الرسل. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة على الناس بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين حتى لا يعتذروا يوم القيامة بأنه لم يأتهم رسول ولا نذير ينذرهم هذا اليوم. وأهل الفترة لم يأتهم نذير ولا بشير، فالحجة قائمة معهم، فدلت الآية على أنهم لا يعذبون إذن فهم في الجنة. استدلوا أيضا بقوله تعالى: كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كلما هذه صفة إيه؟ عموم، فأم الزمان، فأم الزمان. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، معنى ذلك أنه كل من يدخل النار سوف يرجع إليه هذا الكلام. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الملائكة تبكتهم وتوبخهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، معنى ذلك أن كل من دخل النار بلغته حجة الرسل ونظارة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كل من يدخلون النار هم ممن بلغتهم الحجة الرسالية بهذه اللفظة: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذلك قوله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقوله عز وجل هنا: وسيق الذين كفروا، الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فالذين كفروا كعم جميع الكافرين الذين يدخلون جهنم والعياذ بالله، وتوبخهم ملائكة تسألهم نفس الشيء قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، يعني جاءتنا الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
الإسلام. أما أهل الفترة فلا يدخلون في هؤلاء لأنهم لن يقولوا بلى، لن يقولوا هذه العبارة بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فلذلك فهم غير مؤاخذين، فهم في الجنة. استغلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهنا يخاطب الله تبارك وتعالى خلقه من الجن والإنس: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهم شهدوا على أشهدهم الله على أنفسهم وأقروا بتلك الشهادة واعترفوا أن الرسل قد بلغتهم آيات ربهم وأنذرتهم يوم القيامة، لكن أهل الفترة ليسوا بهذه المثابة، فهم لا يعذبون، فهم من أهل الجنة. استغلوا بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فوجه الدلالة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، فلا يمكن أن يعذب أمة دون أن يرسل إليها رسولا فتكذبه فتكون ظالمة بهذا التكذيب، وعندئذ تستحق عقاب الله تعالى لها بالإهلاك والاستئصال. لكن أهل الفترة لم تأتيهم الرسل ولم يكذبوا الرسل، لذا فهم معذورون ولا يستحقون عقاب الله، فهم في الجنة. كذلك قوله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يعني لم يبق لكم حجة، يعني يوم القيامة لن تستطيعوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، الآن جاءكم البشير والنذير. وجه الدلالة هنا أن الله عز وجل أخبر أن أهل الكتاب أنهم قد أرسل إليهم رسولا يبين لهم أمور دينهم ويحذرهم من عقابه إن هم عصوه، وقد قامت الحجة عليهم بذلك. لكن أهل الفترة معذورون حيث لم يأتهم رسول، ولذا فهم غير مؤاخرين، فهم في الجنة. أيضا جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يعني ما في أحد يحب الإعذار وإقامة الحجة مثل الله تبارك وتعالى. ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعني حتى يعذر الناس من أنفسهم. وفي رواية أخرى: ما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأهل الفترة لم يعني ترسل إليهم الرسل، ولذا فهم في الجنة. هذا هو القول الأول بالنسبة لهذا القسم الثاني، وهو من لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه دعوة الرسل وبقي على حين غفلة. فالقول الأول أنه يموت ناديا وأخذ بهذه النصوص التي ذكرناها. أما القول الثاني فهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. قال به المعتزلة وجماعة من الحنفية الماتريدية، قالوا بأنهم مكلفون وإن لم يرسل إليهم رسول، وعليهم أن يستدلوا بعقولهم، فما استحسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه بالعقل. وهذا يدل على أن هناك ثوابا وعقابا قبل بلوغ الدعوة وبعثة الرسل. استدلوا بقوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فوجه الدلالة في نظرهم أن من يموت كافرا فهو في النار سواء أنذر أم لم ينذر، وأهل الفترة في النار لأنهم ماتوا على الشرك، كانت معهم عقول كان يمكن أن تهديهم إلى التوحيد. والناس أجمعين نفس الاتجاه. من الأدلة التي تدل بها الحديث الذي في صحيح مسلم، مجموعة من الأحاديث تدل على أن أهل الفترة لا يعمرون وإن لم يأتيهم نذير. فمن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فكون الله عز وجل لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه يدل على أنها في النار وهي من أهل الفترة، فدل على أن من مات من أهل الفترة على الشرك فهو في النار. كذلك استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما خف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. ووجه الدلالة في ذلك أن الكافر في النار وأهل الفترة كفار فهم في النار. ثم استدل بالعقل، ومعلوم تقديس المعتزلة العقل، واحتجوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل: وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك استدلاله عليه السلام بالنجوم ومعرفة الله بها، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. والمعروف ان ابراهيم عليه السلام يعني في هذه الايات كان يعني مناظرا ولم يكن ناظرا. ابراهيم كان مناظرا، كان فقط يتبع معهم اسلوب معين في الجدل والحوار، ولم يكن باحثا عن الحق يعني ايه بالفعل، لانه كان قد وصل اليه بقوله تبارك وتعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. الانبياء ناصمون من الذنوب سواء قبل البعث او بعدها، فكيف بعصمته من الشرك؟ هذا لا يزال فيه. فابراهيم عليه السلام لم يرتب بالهه لحظه واحده من الزمن، هو معصوم من ذلك لانه نبي من انبياء الله المعصومين. فابراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، هو كان يسلك سبيل معين لاقناعهم ومحاجتهم، كان يريد ان يبصر يعني ما هم عليه من عباده هذه الكواكب والاصنام. احتجوا كذلك بمحاجة الرسل لأقوامهم، قال تعالى عن لسان رسله بما يرسلهم العقل إليه: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناها أخذوا منها أنه لو العقل كان يمكن أن يكون وسيلة لوصولهم إلى الحق، لكنهم عبدوا الأوثان ولم ينتفعوا بعقولهم. هذا هو القول الثاني، يعني أن من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة أنه يكون في النار. أما القول الثالث وهو أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فيدخله الله فيها. هذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، والحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام أيضا، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وقال به الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واختاره الإمام الشيخ الشنقيطي أو الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. استدل هؤلاء القائلين بأن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بالأدلة التالية: أولا الحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده عن الأسود ابن سريع التميمي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني كتاب ولا رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا الحديث رواه الطبراني بنحوه، وفي آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. ورجاله من رجال الإمام أحمد رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد. وأيضا من هذه الأدلة الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود، وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، وبالشيخ الثاني. كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرجي واظهري. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم. قال ويقول لهم: ادخلوا هذه. ويقول: من كتب الله، من كتب عليه الشقاء، أو من كتب عليه الشقاء، أما ندخلها ومنها كنا نفر. فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكذيبا. إذا كنتم كذبتموني أنا، فلو كنت بعثت إليكم رسلا في الدنيا سوف نكون أشد تكذيبا لرسل الله. قال: وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه الليث ابن أبي سليم وهو مدلس، والرقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالهالك في الفترة، والمعتوه، والمولود. فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: لم أدرك العمل. قال: فيرفع أو فيرفع لهم النار، فيقال: ردوها، ردوها، ادخلوها، أو قال: ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل. فيقول الله تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. هذا رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، وبالهالك في الفكرة، وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوخ عقلا: يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا لأسعد مني. ويقول الهالك بالفترة: يا ربي لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه عهد لأسعد بعبده مني. ويقول الهالك صغيرا: لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا لأسعد مني. فيقول الرب: إن آمركم بأمر فتطيعوني. فيقولون: نعم وعزتك. فيقول: اذهبوا إلى النار فلو دخلوها ما ضرتكم. فيخرج عليهم قوابس، يعني جمع قبس وهي قطعة من النار. فيخرج عليهم قوابس يظنون أنها أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا فيقولون: خرجنا يا ربي نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم ثانية فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم. فيقول تبارك وتعالى: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون، وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار. هذا رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك، قال عنه البخاري رمي بالكذب وبقية رجال الحديث رجال الصحيح. ف يعني بعد طرد أدلة الاتجاهات الثلاثة في حكم من لم تبلغه الدعوة أصلا وبقي في غفلة سابرة، فرجح كثير من المحققين كما ذكرنا ومن السلف القول الثالث، وهو أنهم يمتحنون في عرصات أي طرقات يوم القيامة. وهذا الاستدلال لا ينافيه لا ما استدل به الفريق الأول الذي قال إنهم ناجون، ولا الفريق الثاني الذي قال إنهم في النار. أما ما استدل به الفريق الأول بما يفيد نفي العذاب عن أهل الفترة، هذه الأدلة التي تنفي العذاب عن أهل الفترة لا تدل على أنهم ناجون ولا تدل على أنهم في الجنة، فيمكن أن تأتلف مع أدلة من قال بالامتحان. أما أهل الفترة فلا تشملهم هذه النصوص، لأن هناك نصوصا أخرى دلت على أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، وهي النصوص التي استدل بها أهل الفريق الثاني. أما ما استدل به الفريق الثاني بنصوص تفيد أنهم في النار فيجاب عنها بأن هذه نصوص عامة، والذين يموتون وهم كفار، إن الذين ماتوا وهم كفار، هذه نصوص عامة ولم تخطط. أما أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة فقد وردت فيهم نصوص تخصهم فيخرجون من هذا العموم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمعلوم أن الحجة تقوم بالقرآن على من بلغه، كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن دون ما لم يبلغه، فكيف لمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب؟ فهذا من باب أولى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما حديث استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي وحديث إن أبي وأباك في النار، فهذه النصوص يعني قد تكون في غير محل النزاع، أو تحمل على أن هؤلاء بالذات الدعوة قد بلغتهم. أما ما نحن فيه فهو قسم آخر غير هذا القسم، وهو القسم الذي لم تبلغه الدعوة أصلا. أما استدلال المعتزلة بالعقل فلا يصح، لأن العقل لا يدرك به التكليف على انفراده، وهذا سنبينه إن شاء الله فيما بعد. فكما صرنا اختيار أهل التحقيق من كثير من العلماء أن هو المذهب الثالث، أن أهل الفترة يمتحنون. يقول الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: إن النظارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه، وإنه تعالى يعذب أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله، فصح بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه، وهكذا جاء النص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوقد لهم نارا يقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة العمل بموجبها. فالأول كفر الإعراض، والثاني كفر العناد. أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه حتى تقوم الحجة بإرسال الرسل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات في الفترة والمجنون. ويقول الشنقيطي رحمه الله: والجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إرمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع إلا بهذا، وهو القول بالعذر والامتحان. تنبني على هذه المسألة مسألة يعني أخيرة نتعرض لها إن شاء الله، وهي يعني هل يسألني يعني كيف يمتحن أهل الفترة في الآخرة؟ هل السؤال الآن هو هل الآخرة دار جزاء أم دار تكليف؟ هل يصح أن تكون الآخرة دار تكليف أيضا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول
وهو الاجتهاد اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والامام العلامه المحقق ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير والامام ابن حزم وغيره من العلماء ذهبوا الى اثبات التكليف في الاخره وان كون الاخره دار جزاء لا يتنافى من ان يكون التكليف في عرصاتها. اما الحافظ امام المغرب ابن عبد البر وجماعه من المالكيه فقد ذهبوا الى انه لا تكليف في الاخره وان الاخره دار جزاء لا دار تكليف. لذلك طعنوا في الاحاديث الاخيره استدل بها على الامتحان في عرصات القيامه اولا ان الاخره من حيث المعنى ان الاخره دار تكليف وطعنوا فيها من حيث السند. واجاب الفريق الثالث بان هذه الاحاديث يشد بعضها بعضا باجتماع شروطها. اما من قال بان الاخره فيها تكليف فاستغل بقول بحديث الاسود بن سريع اربعه يحتجون يوم القيامه وفي نهايه الحديث ان الله امتحنهم بان امرهم ان ينفوا بانفسهم في هذه النار فهذا دليل على ان في الاخره تكليفا. ايضا استدل بحديث انس يؤتى باربعه يوم القيامه وهو مثل الماضي. كذلك حديث معاذ يؤتى يوم القيامه بالمنسوخ عقلا الى اخره. وحديث ابي سعيد رضي الله عنه ياتي الهالك بالفتره الى اخره. فهذه الاحاديث في جملتها تثبت اصل وقوع هذا الابتلاء في الاخره. ثم ايضا قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وجه الدلاله في هذه الايه على المقصود وهو أن الأخرة يمكن أن يكون فيها تكليف أنه تبارك وتعالى أخبر أنه سوف يدعو أقواما إلى السجود يوم القيامة وهذا تكليف. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ومبينا تفاصيل هذا شرح هذه الآية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن سائه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا قوله البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطاغوت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. المنافقين كانوا يظهرون أنهم أيضا يعبدون الله مع الموحدين. فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك الثعبان. أنا رأيت بشوك الثعبان قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك الثعبان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله يعني الهالك ومنهم المخردل الهاوي ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر ملائكته أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود فيخرجونهم قد انتحثوا أي احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون أو فينبتون نبات الحبة في حمير السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها القشب هو السم وأحرقني غثاؤها يعني لهبها فاصرف وجهي عن النار. يعني هذا الرجل طبعا مش اختيار هو وجهه مصروف إلى النار فهو يشكو إلى الله عز وجل ويقول يا ربي قد قتلني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. فيعني هو كل أمنيته الوزن يتحول في الجهة الأخرى لأن لهيب النار ولفحها قد أذاه وعذبه. فلا يزال يدعو الله عز وجل فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، لسه فكر العهد، فيرى تبدى لكن سكت، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، كل شيء يمكن يتمنى قد طلبه، فيقول له هذا لك ومثله معه. هذا الحديث أخرجه البخاري. فوجه الدلالة هنا في هذا الحديث أن الله عز وجل أخذ عن المعهود والمواثيق ألا يسأله غير الذي أعطاه، فخالف هذه العهود والمواثيق وغدر بها بسؤاله بعد ذلك. هذا تكليف، الله كلفه ألا يسألني غيره، واضح في كل مرة كان يكلفه، فهذا يدل على وقوع شيء من التكليف في اليوم الآخر. كذلك حديث الصراط الذي هو جسر جهنم والعياذ بالله، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر المؤمنون عليه كل حسب عمله، فمنهم من يمر عليه كالبرق وكالريح المرسلة وأجاويد الخير والراكب منهم والساعي، ومنهم المكدوش ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا. قال ابن عباس هو يوم كرب عظيم، وقال القرطبي هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويقول الطيبي لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء ألا يقع في أحدهما ما يختص بالأخرى، فإن القبر أول منازل الآخرة وفيه ابتلاء وفتنة بالسؤال وغيره. الإنسان يعتبر انتقل إلى اليوم الآخر بموته، لأن كل إنسان له يوم قيامة خاص به هو، وهو يوم ساعة موته، ينتقل من الدنيا إلى أول منازل الآخرة وينتقل الغيب إلى الشهادة وينقطع عمله، هو في الحقيقة بيشرع في قيامته منذ أن يدخل القبر، ومن أول ما يدخل القبر هناك يعني امتحان وفتنة بالسؤال والابتلاء. فهذه أدلة من ذهبوا إلى وقوع التكليف في دار الآخرة. يعني طبعا وقوع التكليف يعني ايه قبل دخول الجنة او النار، التكليف في يوم القيامة. الفريق الاخر الذي يقول عدم وقوع التكليف في الآخرة استدل بالعقل، وانه ليس في وسع المكلف الدخول في النار لان دخول النار من التكليف بالمحال. واجاب عن الحديث التي فيها الامر بدخول النار ابتلاء وامتحانا لأهل الفترة، قالوا إن هذه أدلة ضعيفة ولا يحتج بها. والجواب على هذا أن هذه الأدلة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، ومنها ما يتقوى يعني ببعضه البعض ويشتد به. قال الحافظ ابن القيم هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها مذهب السلف. ويقول الحافظ ابن حجر قد ثبت بأحاديث صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في عرقات الآخرة، وأن التكليف في دار الدنيا، وأما ما يقع في القبر وفي الموقف فهي آثار ذلك التكليف. أجاب الفريق الأول على أدلة الفريق القائل بعدم التكليف لأنه ليس في وسع المكلف الدخول في النار، أجابوا بأن هذه النار هي في الحقيقة في رأي العين، يعني هي ليست نار في الحقيقة، هي في نظر العين نار، ومن دخلها كانت عليه بردا وسلاما كما جاء في الأحاديث. أيضا إذا كان دخول النار سببا في النجاة فلا منع من التكليف بدخولها، ما الذي يمنع؟ هم قالوا العقل يحيل الإنسان يرخي نفسه في النار، والجواب من الذي يأمرهم؟ الذي سيأمرهم لو كان واحد من البشر يأمرك أن ترخي نفسك في النار فطبعا هذا لا يحل لك، كما حصل من ذلك الصحابة الذي كان أميرا على مجموعة من الصحابة فأغضبوه في السفر فأمرهم أن يجمعوا خطبا ويدخلوا فيه نارا ثم قال ادخلوا فيها، فانقسموا فريقين، فريق أراد أن يطيع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بطاعته، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وفريق آخر قال انتظروا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوالله يعني نحن ما أسلمنا إلا لنخرج منها أو لنفر منها. فلما أتوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، ألا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أن المخلوق إذا أمرك مثل هذا لا تدخل بأيديكم إلى التهلكة، نعم، لكن تفكر من الذي يأمرك أن تجد النار؟ الله سبحانه وتعالى، إذا التكليف من الله واضح، والله عز وجل أخبرهم أولا أن هذا امتحان لهم، امتحان واختبار واضح. فإذا كان طاعة الله عز وجل في دخول النار سوف تترتب عليه النجاة والفوز والسعادة فلا منع من التكليف بذلك، لماذا؟ لأنه ترك مثل ذلك في حديث الدجال في آخر الزمان أن الدجال يكون معه إيه؟ أن معه ماء ونارا، فناره ماء باردة وماءه نار، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أننا إذا رأينا النار التي رأينا الدجال ومعه الجنة والنار فلنقتحم إيه؟ هذه النار وسوف تجد ما تحتها بردا وسلاما، ومن يدخل جنته ويطيعه سيجدها نارا تنظى. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا أن من يدرك الدجال فليقع في النار، وهذا تكليف بدخول النار لأن وقوعه في النار سبب نجاته. فخلاصة الكلام أن الأقرب الأقوال من حيث الأدلة هو القول الثالث بالنسبة لأهل الفترة، وهو يعني أن أهل الفترة يمتحنون في عرفات القيامة بذلك الامتحان المذكور، والتكليف ليس في الجنة أو النار، التكليف لماذا؟ في قبل دخول الجنة والنار. صحيح الأصل أن الدنيا دار تكليف والأصل أن الآخرة دار جزاء، لكن لا يمنع أن يقع شيء مما اختصت به أهل الدارين في الدار الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريف متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.